أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 24 من مجالس الصفة المحلات كأنك تراه، وهو المجلس الثاني في المحور الثاني من محاور الاستقراء غير التام، وهو محور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. هذا مجلسنا الثاني إن شاء الله الأخير في هذا المحور. وبدأنا محاور الاستقراء غير التام بالمحور الأول، وكان في دلالة القرائن والسياق، في دلالة القرائن والسياق. ثم ثنينا بالمحور الثاني، وهو محور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، وبينا فكرة مقتضى الظاهر أن مجيء الكلام على مقتضى الظاهر هو البلاغة، هو البلاغة. أصل البلاغة أن يأتي الكلام على مقتضى الظاهر، وإنما يقسم الناس تقسيما تقريبيا في هذا الباب إلى خالي الذهن، يعني من ليس له موقف سابق على الكلام من قضية الكلام. يعني أنت تتكلم في قضية مع شخص ليس له موقف سابق من هذه القضية، فهو كالصفحة البيضاء تخط فيها ما تشاء، يسمونه خالي الذهن. ثم هناك بعده الشاك المتردد، يعني في تلك القضية التي تحدثه فيها هو متردد، قد يقبل كلامك وقد لا يقبله، عنده خلفية سابقة لكن ليست خلفية قاطعة. ثم يأتي بعد ذلك المنكر الذي يعتقد أو يرى خلاف ما تقول. فهذا التقسيم يقرب الفكر. فإذا خاطبت خالي الذهن لا تحتاج لمؤكدات في الكلام، لا تحتاج لما تقول له ياسر موجود في الدرس، ابتدأ وخبر، لأنه إيه؟ خالي الذهن. أما المتردد اللي هو ظن أن ياسرا دخل لم يدخل، متردد فتعلو بالكلام، تقول إن ياسرا في الدرس، موجود في الدرس، مظبوط. هناك صنف ثالث اللي هو المنكر، اللي هو متأكد إن ياسر غير موجود، إن ياسر في مكان آخر، ولسه مكلمه بالهاتف وإن هو مثلا في مكان بعيد. ده تقول له والله إن ياسرا لا موجود في الدرس. احتاج كده ليه؟ لأنه إيه؟ منكر. المتردد يحتاج درجة من التوكيد. خالي الذهن مش محتاج توكيد، سقت له العبارة كده من غير أي مفهوم. ده تقريب للفكرة. وجدنا أحيانا الكلام البليغ في كلام الناس يخرج عن مقتضى الظاهر. يعني إيه يخرج عن مقتضى الظاهر؟ يعني يعامل خالي الذهن كأنه إيه؟ منكر. واللي أدهى من كده بقى يعامل المنكر كأنه إيه؟ خالي الذهن. هذا الكلام البليغ في كلام الناس. فإذا وجدنا ذلك، يعني ده كلام مش خطأ، ده كلام البلغاء، الفصحاء البلغاء يتكلمون بهذه الطريقة. يجي الواحد معاند ويروح يقول له العبارة كده من غير أي درجة من التوكيد، ولا يمين ولا توكيد ولا حاجة خالص، مظبوط. فوجدنا ذلك في الكلام الفصيح. ثم وجدناه فين؟ في كلام الله تعالى، وجدناه في كلام الله تعالى. فنبحث بقى هنا عن أسباب خروج الكلام عن مقتضى الظرف. وضربت لك المرة اللي فاتت مثال بكلمة التوحيد، فاكرينها؟ قلنا كلمة التوحيد أنا أحصيتها في كتاب الله تعالى وجدتها تأتي على خمس مراتب. اللي يهمني فيها إتيانها من غير توكيد، كقوله تعالى في البقرة: وإلهكم إله واحد. إذا خطبت بها منكرا فكيف تخاطب منكرا بقول الله تعالى: وإلهكم إله واحد؟ هذه خالية عن أي صورة من صورة التوكيد، أو على الصور القوية الظاهرة من 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 صور التوكيد. إذن فإذا خاطبت منكرا بهذه الطريقة، لأن وجدنا في رتبة بعديها اللي هي مثلا قول الله تعالى في الصفات: إن إلهكم لواحد، دي أعلى. يبقى إلهكم إله واحد، الرتبة بعديها إن إلهكم لواحد. بعد كده نلاقي في وضع كتير في القرآن الكريم إنما وأنما، الاثنين موجودين، إنما وأنما، أنما إلهكم إله واحد. وقلنا إن إنما بتفيد القصر، درجة من القصر أدنى شوية، خلاص. لقينا في رتبة ثالثة اللي هي رتبة بعد كده، لقينا في رتبة برضو اللي هي: وما من إله إلا الله إله واحد. يبقى إذن دي رتبة الأعلى، اللي هي رتبة الرابعة اللي فيها الاستثناء إلا إله واحد، ويسبق الاستثناء الايه؟ النفي بما. ثم نأتي اللي موجود في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، اللي هي أعلى رتبة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللي هو الاستثناء اللي سبقه النفي بلا، مظبوط. وإحنا في فرق بين النفي بالله والنفي بما، صح؟ تفتكروا كتبت لكم زمان، مش زمان قوي يعني، لسه ما عجزتوش، كتبنا في حكاية أم الباب دي، مش عندكم بحث كده مكتوب أم الباب، ولا أنتم مش هنا أصلا؟ طيب نطول بنا. كل باب من أبواب الأدوات له أم، ويكون للأم من الباب من الخصائص ما ليس لأفرادها. الكلام ده كلام سهل جدا، ما تخافش. ايه بقى الحكاية؟ يعني العطف، عطف أدواته كتير، بس أم الباب هي الواو، وأدوات العطف الأخرى الفاء وثم وأو وإلى آخره هي أدنى من الواو. الواو تقوم مقام كل الأدوات، مظبوط. كان وأخواتها، كان دي أم الباب، أخواتها أقل قوة، فكان مثلا بتشتغل في الماضي والمضارع والأمر والمصدر، تكون ناسخة في الأربع في الأحوال الأربعة، وهذا لا يكون لأخواتها: ظل وأصبح وأمسى وما دام وما لها الخصائص. فأم الباب دائما فيها من القوة، فأم النفي لا، فتجد لأم النفي ما ليس ليه لأفرادها. والكتاب ده مش كتبت لكم الكلام ده قبل كده ولا مش كده؟ لا عارفينش على نفسي. أيوة، أم الباب، تمام. فتجد في أدوات الاستفهام أما للباب لها خصائص، أدوات الاستفهام كتير لكن لها خصائص لا تكون لسائر الباب. خلاص، ده تسريب في الامتحان، ده سؤال في الامتحان في أم الباب، عشان ده موضوع مهم وموضوع واسع، يعني يفيدك في أبواب كتير من أبواب العلم، يعني مفهوم؟ فما من إله إلا إله واحد، ولا إله إلا الله، في فرق، في فرق في التركيب، في تصاعد في لكن أنت لما تلاقي العبارة جاية من غير توكيد خالص، وإلهكم إله واحد، ويكون هذا الخطاب لمنكر، يبقى لازم في ما يبرر هذا الخروج، اللي هو خروج عن مقتضى الإيه؟ الظاهر، وهو درسه. خدنا فيه خمس صور تمام. وانتهينا إلى السورة السادسة وهي الالتفات، والالتفات خروج عن مقتضى الظاهر، مظبوط. الالتفات بيكون في الضمائر، الالتفات في الضمائر، يعني الضمير ماشي في اتجاه وفجأة تحول لاتجاه آخر. والضمائر أنواعها إيه؟ ثلاثة، مظبوط، المتكلم والمخاطب والغائب. هي مش 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 حوسها يعني، ما تخافش، هما حاجه من ثلاثه ماشيه كده، راح تحولها كده ليه؟ في حكمه، في حكمه في هذا الالتفات، ده اللي هنقراه دلوقتي ان شاء الله. يبقى معاك المحور، معاك عفوا الصوره السادسه، الصوره السادسه من تلك الصور التي تصور لنا احوال الخروج عن مقتضى الظهر. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ إن شاء الله تعالى في الصفحة 30 بعد 100 الثانية، الصورة السادسة، الالتفات. تفضل.
أحفظك الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة السادسة، الالتفات. الالتفات لغة مأخوذ من قولهم التفت الإنسان إذا تحرك بعنقه من اليمين إلى الشمال أو العكس، وقد عرفه جمهور البلاغيين بأنه التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. والطرق الثلاثة هي التكلم والخطاب والغيبة، وذكروا أن فائدته التفنن والانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، تطرية واستدرارا للسامع، وتجديدا لنشاطه، وحفظا لخاطره من الملل والضجر إذا استمر الأسلوب الواحد على سمعه. وهذه فائدة عامة لكل التفات. ثم هنالك أسرار ومزايا عدة للالتفاتات، إذ يتجلى لنا في كل التفات غرض من الأغراض ومزية من المزايا، بالإضافة إلى تلك الفائدة العامة التي نراها في كل التفات. والالتفات له أحوال كثيرة، منها الأولى الانتقال من التكلم إلى الخطاب.
كلكم مهندسين بقى وشاطرين، يعني هم ثلاثة، يبقى بالتبديل والتوافيق نظريا يبقوا كم صورة كم حالة؟ ما هم ثلاثة بالتبديل والتوافيق يبقوا كام؟ انتوا ايه اختلفتوا جامد ده ليه؟ المفروض دي ده انت دي لعبتكم يعني. انا ما واحد زي ما يتكلم حاجة زي كده يكون متطفلا على امثالكم يعني. ثلاث صور، ثلاث اركان للموضوع، خطاب وغيبه وايه وتكلم. هننتقل من الخطاب للغيبه ومن الغيبه للخطاب طيب عشان خاطر الباشمهندس هنستنى الاخر الدرس ونشوف. بس انا حقيقه يعني شبه صدمت يعني. المفروض التبديل والتوفيق دي لعبتكم يعني. انا متطفل عليكم حاجه زي كده. طيب عشان خاطر الباشمهندس استنى اشوف اخر الايه ده. ما هم ثلاثه هيحصل بينهم تبديل وتوفيق، انتقال من الى من الى من الى، يبقى هنوصل في الصوره النظريه، لان مش كله موجود في القران على فكره يعني. موجود في القران، مش كل الصور موجوده في القران، مش كل الصور موجوده في القران. انتقال من الى، كان عايزك تشغل ذهنك. طيب يبقى كم صوره ممكنه بالتباديل والتوافيق بين تلك الايه المعاني الثلاثة اللي هي انواع الضمائر في 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 الكلام العربي؟ كلام سهل خلاص بقى، احنا كده هنستجبنا للايه بعد ما نخلص المذكرة. اتفضل.
الاولى الانتقال من التكلم الى الخطاب.
مفهوم الانتقال من التكلم الى الخطاب. يلا سيدي.
ومنه قوله تعالى في حكاية مقالة الرجل المؤمن الذي كان يدعو قومه من أهل القرية، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
قبل ما نقرأ، ها لاحظت الانتقال؟ هو بيخاطب من بخطابه، من بيتكلم مباشرة، بيقول لهم كده، بيقول لهم يا قوم اتبع، هو يتكلم. فهنا
انا شايف عكس ان الخطاب كان مألوف، الباطن وبعدين تكلم هو.
نعم. قول ايه يا سيدي؟
قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. فجاء بكلامه على طريقة التكلم، ثم قال: وإليه ترجعون. وكان السياق أن يقول: وإليه أرجع، ولكنه جاء على طريقة الالتفات، وفيه شدة تحذير لهم وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى الله وراجعون إليه. ولا يتأتى هذا لو قال: وإليه أرجع. والالتفات فيه مواجهتهم بصيرورتهم إلى من يكفرون به، وكأنه يقول لهم: كيف لا تتقون من يؤول أمركم إليه وتسألون بين يديه؟
أظن كده وضحت. يبقى الآية الأخيرة في قوله تعالى حكاية عن هذا الرجل الصالح، سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، مظبوط، بيقول لهم إيه؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني. كان مقتضى الظاهر يقول إيه؟ وإليه أرجع. وبتكلم هو: وما لي أنا وما لي أنا أعبد الذي فطرني أنا، ها، وإليه أرجع. لكن قال: وإليه إيه؟ ها، ترجعون. انتقل من التكلم للخطاب. أظن وضحت، مظبوط. هذا الانتقال إيه فائدته؟ قارن بين قوله تعالى وإليه ترجعون وقول القائل على مقتضى الظاهر اللي هو ده ظاهر الكلام أن يقول: وإليه إيه؟ ها، أرجع. في فرق؟ أو في فرق اللي مكتوب عنه. أنت بالك من الفكرة؟ يلا يا سيدي.
الثانية: الانتقال من التكلم إلى الغيبة.
أيوه.
ومنه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
أيوه.
قال: إنا أعطيناك الكوثر، فجاء بالكلام على طريقة التكلم، ثم انتقل إلى الغيبة في قوله: فصل لربك، فصل لربك. ومقتضى الظاهر أن يقول: فصل لنا. وفيه إشارة إلى حثه إلى الصلاة، لأنها لربه الذي رعاه ورباه، فكأنه يقوي داعي الصلاة بذكر ربه.
صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دي في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، ولا أمل من تكرارها. نفهم الأول المثال. كان مقتضى الظاهر أن يقال: فصلي، ها، إن أعطيناك، إن أعطيناك فصلي لنا، ها. فدع عدول عن الضمير إلى اسم الظاهر. هنوسع الدنيا شوي. قلت لك إن ده مبحث قيم جدا في القرآن الكريم في الأسماء الحسنى بالذات. قلت لك دعوتك قبل ذلك إلى أن تتتبع هذا المعنى في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وستخرج بنتائج مذهلة فوق الوصف، اللي هو العدول عن الضمير، عن الضمير اللي هو مقتضى الكلام يكون ضمير إلى اسم الظاهر. ذكرناها في قل هو الله أحد، كانت تبقى مقتضى الظاهر تكون إيه؟ هو الصمد، صح؟ قلناها، قل هو الله أحد، مقتضى الظاهر أنها تكون إيه؟ هو الصمد. لجت الله الصمد، يبقى العدول عن مقتضى الظاهر بمجيء الضمير إلى الاسم الإيه؟ الاسم الجليل، اسم الله تعالى. هذا العدول له من الأنوار ما له ومن الفضل، فلو تتبعته في القرآن على بس قضية الأسماء والصفات، بس اسماء الله تعالى وصفاته، فيعدل للإتيان فصلي لنا، لا هي فصلي لربك. معنى الربوبية هنا مطلوب، لأن الضمير مش هيديني معنى الربوبية. فإذا قيل فصلي لنا صحيحة وفصيحة، لكن لا تأتي بمعنى حضور معنى الربوبية اللي هي في قول الله تعالى فصلي لربك. يبقى ده عدول عن مقتضى الايه؟ الضمير، مفهوم؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله
قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
تبقيتوا شاطرين بقى، ها، قبل ما نقرأ فين؟ ما شاء الله عليكم، كده تمام، وضحت، تمام. كان مقتضى الظاهر ايه يا عبد الله؟ رحمة منا، إنا كنا يبقى رحمة إيه منا، لكن حصل عدول، حصل عدول لمقتضى الظاهر رحمة منا، فصارت رحمة من ربك، ده اسمه عدول. بدأنا نمسك أول الخط. طيب،
فقد جرى الأسلوب كما ترى على طريقة التكلم، إن أنزلناه إن كنا من عندنا، ثم انتقل إلى طريق الغيبة رحمة من ربك، وكان مقتضى الظاهر السياق أن يقول رحمة منا، ولكن هذا الانتقال هيأ خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المنزل عليه الكتاب، ولو قال رحمة منا لما كان هناك سبيل إلى ذكره صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما قال رحمة ناسبها ذكر الرب، لأنه يشير إلى معنى التربية والرفق والعناية.
السلام.
ومنه قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته.
تمام، أظن هو خبر نورت معكم. أيوة، فآمنوا بالله ورسوله، وكان المقتضى يقول فآمنوا بالله ها وبي، هو اللي بيتكلم، أنا بكلمكم. لكن الاتيان بالاسم الظاهر محل مكان الضمير هو بقى ده اللي يفرق، عشان التذكير بوظيفته ومكانته والذي حمله الله عز وجل من الأمان. لكن كان مقتضى الظاهر يا عبد الله ان يقال ايه فآمنوا بالله ها وبي، ضمائر الأبلاغ كلها كده. يلا سيد.
جرى الأسلوب كما ترى على طريقة التكلم إني رسول الله.
أيوة.
ثم انتقل إلى طريقة الغيبة فآمنوا بالله ورسوله، وكان مقتضى ظاهر الأسلوب أن يقول فآمنوا بالله وبي، والالتفات إلى الاسم الظاهر هيأ للأوصاف المذكورة بعده النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وهي أوصاف مهمة في السياق لأنها تحث على الإيمان به، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى تصديقه لا لذاته ولكن لهذه الأوصاف، أي كونه رسولا أميا، وهذه الأوصاف تتضمن نوعا من البرهان على رسالته، لأن ما يخبرهم به من وحي السماء وليس من معارفه المحصلة بالقراءة.
أحسن.
الثالثة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، ومنه قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال كنتم في الفلك، فجاءت على طريق الخطاب، ثم قال وجرين بهم، فنقل الأسلوب من الغيبة، فنقل الأسلوب إلى الغيبة، والمخاطبون هم الذين إذا نجاهم الله من هول البحر والموج يبغون في الأرض بغير الحق.
يعني دلوقتي أنا عايز تقول لي المقتضى الظاهر كان هيكون إيه؟ قول يا أحمد. مقتضى الظاهر الآية جاء على خلاف مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر كانت تبقى إيه؟ ها؟ أيوة، وجرينا بكم، مظبوط، كنتم في الفلك وجرينا بكم، انتقل من بكم إلى بهم، لماذا؟ تسأل نفسك، نبحث، هذا هو المبحث، هذا هو المبحث، ما بلاغة الانتقال من قول القائل وجرينا بكم إلى قول الله تعالى وجرينا بهم؟ ما وجوه البلاغة في ذلك؟ ما الفوائد التي تتحصل من ذلك؟ مش هم عندي المسألة، هم عندي القضية تطرحها في ذهنك وتفكر فيها، الإجابة سهلة موجودة، بس تطرح ما الفائدة البلاغية وما الذي يتحصل من الانتقال من مقتضى الظاهر وجرينا بكم إلى ما جاء خلافا لمقتضى الظاهر وهو جرينا بهم؟ إيه بقى هم مكتوب، هو المكتوب. يلا.
وكأن نقل الحديث إلى الغيبة فيه معنى التشهير بهم.
أيوة.
وكأنه يروي قصتهم لغيرهم، لأن هذه الطبائع العجيبة جديرة بأن تذاع وتروى، ثم فيه لطيفة أخرى.
الواحد دائما لما يتكلم على بضمير الغيبة يتكلم عن ناس مش موجودة، صح؟ يعني انت لما تكلم ناس في الخطاب وتروح متكلم في العامية حتى وتلجأ الى ضمائر الغيبة، انت بتعتبرهم ايه؟ مش موجودين. فاهمين الفكرة؟ انت بتوصل رسالة هم وصادك، وبدأت الكلام معهم بضمائر الايه؟ الخطاب، تقول لهم انتوا كذا وكذا وكذا، وبعدين تروح قايل والبعد مثلا، او تروح ناقل الكلام على ايه؟ على ضمائر الغيبة. عشان ايه؟ عشان تظهر بعدهم، بعدهم بقى على اي مستوى، دنوهم، بعدهم منك، بعدهم من الحق الى اخره، يعني فكرة الانتقال الى الغيبة. مفهوم الفكرة؟ يلا سيدي. اللي عكس كنا بنقول من الغيبة للحضور، دي حاجة تانية، دي حلوة، يعني بتجيب من الغيبة للحضور، ده قرب من الضمير اللي اسمه الظاهر، احنا بنقرب، احنا بنعمل العكس دلوقتي من الخطاب وبنبعد. لما تروح من الخطاب للغيبة انت بتبعد. فاهمين الكلام يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ثم فيه لطيفة أخرى، هي أنهم كانوا في مقام الخطاب كائنين في الفلك، كنتم في الفلك، فهم في مقام الشهود والوجود، ثم لما جرت بهم الريح ذهبوا بعيدا عن مقام الخطاب، فلائم هذه الحالة طريق الغيبة. الرابعة الانتقال من الغيبة إلى التكلم، ومنه قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال والله الذي أرسل الرياح فجرى على طريق الغيبة، ثم قال فسقناه، وكان مقتضى الظاهر أن يقول فساقه، ولكنه انتقل إلى التكلم ليحدث إيقاظا عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى، لأن سوق السحاب إلى الأرض الميتة فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق، فناسب أن ينقل الإسناد إلى ضمير ذي الجلالة سبحانه. ولهذا أيضا لم يسند إلى الرياح على طريق المجاز كما في الجملة السابقة فتثير سحابا، لأن إثارة السحاب ليس في خطورة سوقها واتجاهها نحو ما يشاء الله من عباده.
فهمين قبل ما نخش، فهمين العبارة دي إضافة كمان، إن هي فكرة الإسناد المجازي. الإسناد المجازي موجود في قوله تعالى فتثير سحابا، هي مش بتثير بحياتها، ده مجاز عقلي، إنما الذي يحرك ويخلق كل شيء هو الله عز وجل. فلو بمقتضى الظاهر كانت فتثير سحابا فتسقيه، هي بقى يبقى في عندنا حاجتين، الانتقال في الضمير وعدم ذكر المجاز العقلي اللي موجود في الكلمة اللي قبليها. اللي موجود في الكلمة اللي قبليها ايه؟ هي اللي بتثير الرياح، هي فنسب الله عز وجل هذه الإثارة إلى الرياح. فالكلمة فسقناه فيها حاجتين، أولا الالتفات في الضمير، ثانيا إلغاء فكرة المجاز العقلي فيه، لأن لو فيها مجاز عقلي فتثيره سحابا فتسقيه، ده كان إيه؟ ده المجاز العقلي، ما الاثنين زي بعض، هي اللي بتثير وهي اللي بتسقي. لا، لقينا في حاجتين، في عدول عن الضمير اللي هو درسنا، وفي حاجة جميلة بقى إضافة مكتوبة بقى اللي فكرة إيه؟ قولوا بقى. أيوه، هنا إلغاء المجاز. المسألة عايزة لأن الحركة مش مهم، واللي يهمه اللي هينزل، يعني البشر يهمه المية اللي نازل، لكن حكاية اتحركت ومتحركتش فتثير سحابة. لكن لما جت بقى في الحتة اللي تهمك اللي عليها حياتك وحياة، فلغينا المجاز، مفيش مجاز، فسقناه مش فساقه، لا، اتغير الضمير وألغي الايه؟ المعنى المجازي العقلي الموجود. أظن الكلام واضح، تمام؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
الالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب بذاته العلية ويقسمه رحمة ورزقا بيديه، ولا يدع ذلك لأحد من خلقه، وقد جاء ذلك مفصلا في سورة الأعراف، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
تمام.
ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا.
زينة تشطر دلوقتي واضح دي، ها نورت معاك الانتقال، نور معاك من غير تكلف، شوف الدمار كله ماشي ازاي. تمام، يلا سي.
جاء الكلام على طريق الغيبة في قصة خلق السماوات والأرض.
صحيح.
وهي أخبار تروى من الغيب البعيد بيننا وبينها ملايين السنين، هي عمر هذه الأرض. ثم انتقل إلى طريق التكلم في قوله وزينا السماء الدنيا، وكان الالتفات هنا ذا مغزى مهم، لأن السماء الدنيا وما فيها من كواكب من أظهر وأوضح الآيات التي تشير إلى القدرة الخالقة، والتي يحث القرآن على النظر إليها كثيرا. الالتفات إذن كأنه لفت إلى الموضع الذي تؤخذ منه العبرة وتدنو به الحقيقة الدالة من القلوب المعتبرة.
يا أخوانا أنتوا بتستخدموا الأساليب في كلامكم العادي العامي، أنت لو رجعت نفسك هتلاقي نفسك بتلجأ لتلك الأساليب في كلامك مع الناس، تقول له انت كان ليك اب بيعمل وبيسوي وبيجيب لك ويعمل لك، وبعدين انا ما اقول لك كذا كذا انت انتقلت. انت الاول عملت مقدمة كأن الاب ده مش موجود وعمل وسوى وشال الهم وابصر ايه وبتاع، تحكي له على الواحد هو مش انت بتتكلم عن نفسك، انت بتجهز لعملية الهجوم اللي انت هتعمله. اللي هيأهلك للهجوم ده انك انت هتستخدم ضمير الخطاب، واجي لما اقول لك كذا ما اقول لك ومين ما هو انتقلت انت، واجي لما اقول لك كذا 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 ما تعملش. تمام، هذا الاسلوب انت بتتبعه في كلامك العادي، انت انتقلت من تلك الضمائر البعيده اللي هي الغيبه الى عمليه الهجوم بقى، عشان تستخدم الضمير المباشر، لان الضمير المباشر اقرب في الكلام، انت بتتكلم الكلام ده عادي في طبيعتك وفي حياتك وبتستخدمه، ولا انتوا مش كده؟ الله صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي جايه دي بقى خطيره جدا جدا يعني.
الخامسه الانتقال من الغيبه الى الخطاب. ومنه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. جرى الاسلوب على طريقه الغيبه كما ترى، ثم انتقل إلى الخطاب في قوله إياك نعبد، وقالوا في سر ذلك إن المعاني السابقة من حمد الله والثناء عليه وذكر ربوبيته للعالمين ورحمته الغامرة وملكه ليوم الدين تحث النفوس على الإقبال صوب الحق متجهة إليه في الخطاب معلنة وحدانيته بالعبادة والاستعانة. وهكذا يكون الالتفات هنا مشيرا إلى تصاعد الإحساس بالجلال حتى تخلص النفس في مراحل عروجها من شؤونها الأرضية، فتشافه الحق وتعلن هناك غاية العبودية والاستسلام.
الله أكبر، مفيش بعد كده فتحة بقى، الفتحة هي أم الدنيا كلها، أم القرآن وأم الخير كله. بس هنضيف هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، إن هي آية من الفتحة فتضيف، لأنها هي متسقة مع كده. فعندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أربع آيات كلها غيبة. فكأنك بقى لما ذكرت تلك الأسماء والصفات دخلت في الحضرة الإلهية فقلت إيه؟ إياك. فاهمين الفكرة؟ شايف الترقي؟ الآية الفاتحة ترقيك هذا الترقي. قعدت تقول وتذكر تذكر تذكر زي مثلا قاعد يذكر بأسماء الله تعالى وصفاته، فمن من بركة الذكر انه ادخلك في هذا الشهود، فشهدت من أسماء الله تعالى وصفاته ما جعلك تقول ايه؟ اياك. في ترقي مظبوط، من اجمل مواضع الالتفات في القرآن الكريم، وأجمل كل حاجة في القرآن الكريم تجدها في الفاتحة. الفاتحة فيها أجمل كل حاجة، أجمل كل حاجة في الفاتحة. الفاتحة دي السر الأعظم، السر الأعظم. إن شاء الله لما نبدأ في التفسير سترى عجبا ده احنا كده بس لما عملنا مذكرة الخفيفة بتاعت التطبيقات دي شفتوا يعني يعني شعاعا، رأيتم شعاعا من هذه الأنوار. لكن الفاتحة هي سر الأسرار ولا كلام، بالنص، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ما فيها. فمن أجمل إن لم يكن هو الأجمل على الإطلاق في القرآن الكريم كله لهذا الالتفات، هو الالتفات الموجود في سورة الايه الفاتحة. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.
السورة السابعة مخالفة مقتضى الظاهر في صيغ الأفعال. الفعل يدل على حدوث وزمن، فالماضي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، والمضارع يدل على وقوعه في الحال والاستقبال، فهو يفيد التجدد والحدوث، والأمر يقصد به إنشاء الفعل وإيجاده في المستقبل. هذا هو الأصل.
فهمت الفكرة؟ فهمين الفكرة؟ يعني العدول هيكون عن إيه؟ هنجيب المضارع يعبر عن غير الحال والاستقبال، ونجيب الماضي يعبر عن غير الماضي من الأفعال أو من الزمان، ونجيب الأمر وهكذا. فإذا جاء الفعل على غير ما وضع له يبقى ده اسمه مخالفة مقتضى الظاهر. فالمضارع وضع عليه هذا المعنى، والماضي وضع على هذا المعنى، مظبوط؟ هذه الأمثلة هتوضح بس دي الفكرة يعني. يلا
هذا هو الأصل. فإن جاءت الأفعال عليه كان هذا المجيء على وفق ما يقتضيه الظاهر، وإن خرجت عنه كانت خارجة عما يقتضيه الظاهر. وخروجها عن مقتضى الظاهر يكون بأن يعبر عن المضارع بلفظ الماضي، أو عن الماضي بلفظ المضارع، أو عن المصدر أو المضارع بلفظ الأمر، أو عن المضارع باسم الفاعل أو المفعول إلى غير ذلك. ولا يكون هذا الخروج إلا لغرض يقتضيه المقام ويقصد إلى تحقيقه. ومن أمثلة الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل الأمر في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. نجد أن مقتضى الظاهر أن يقول أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم، ولكنه عدل إلى الأمر كما ترى، لأن المعنى المعبر عنه الذي هو إقامة الصلاة معنى مهم. وقد أفادت هذه المخالفة أن الحديث بلغ مقطعا من المعنى يجب على السامع أن يلتفت إليه، وهذه قاعدة عامة في كل مخالفة. ثم في توجيه الأمر إليهم بإقامة الصلاة دلالة على مزيد العناية بها، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفتل إليهم عند ذكر الصلاة آمرا ومؤكدا إقامتها. ثم انظر إلى التعبير.
استنى عليه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دايما قلت لك عشان تدرك المعنى هات الأسلوبين حطهم قصاد بعضك كده وشوف الفرق بينهم. فإيه الفرق بين قول الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، وبين قول القائل قل أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم؟ كده هتبتدي انت اول، ده اول الطريق. ايه الفرق؟ امر ربي بالقسط وبإقامة كذا وبفعل كذا، كده كده مقتضى الظهر. هل هناك فرق؟ هل انت متذوق فرقا بين قول الله تعالى قل امر ربي بالقسط وبإقامة كذا وكذا، وبين قول الله تعالى قل امر ربي بالقسط واقيمه؟ انتقلنا الى فعل الامر من المصدر، أمر بالقسط وبكذا وبكذا، بتبقى مصادر بالقسط وبإقامة وبكذا، أمر الله تعالى. لكن الانتقال إلى هذا فيه عناية بالمأمور ده، يعني أمر ربي بالقسط وأمر بإقامة، لكن المأمور ده لما يتحول لفعل أمر مباشر وأقيمه هو المقصود نفس المعنى، لكن طريق البلوغ أقوى، مزيد العناية بقضية الإيه الصلاة. ثم يأتي بعد ذلك الايه التعبير بهذا اللفظ. ايه ربع اتفضل.
وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفتل إليهم عند ذكر الصلاة آمرا ومؤكدا إقامتها. ثم انظر إلى التعبير عن الصلاة بقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، تجد التعبير بإقامة الوجوه فيه معنى العزة ورفع الرأس إلى السماء عند مساجد الله، حيث تنحني الأصلاب لخالقها وتسجد في ساحته، مؤكدة بذلك أنها لا تنحني لمخلوق ما دامت عرفت الانحناء للخالق، ولا تطأطئ في ساحة طاغية ما دامت سجدت لله رب العالمين لا شريك له. ومن هنا كانت الصلاة وكان التدين المستنير الواعي إنكارا للفساد في الأرض ورفضا للطغيان وحربا لا تهادن الاستبداد.
طبعا هذا الكلام احنا ما يعني جرينا في المذكرات كلها ان احيانا بننقل كلام المصنفين من غير عزو، ويكون العزو في المصادر، يعني هتجد في المصادر الكتب. فده كلام العلامة الشيخ محمد ابو موسى أطال الله عمره وبقاه في كتب، يعني دي مش دي ألفاظه. فأنت العبارات بتبقى من عندي أنا، ببتديها بكلمة قلت وآخرها والله أعلم، ده كلام أنا، إذا وجدت هتلاقي قلت والله أعلم. لكن إذا قلنا لك هذه العبارات الفخمة العظيمة، دي كلام الشيخ أبو موسى بارك الله في عمري ونفع بها رب العالمين. فطبعا كلام بديع بصراحة، يعني كلام في الصميم، يعني إنه مسألة إقامة الوجه في مسألة الصلاة وارتباطها بمكانة الصلاة في التشريع وفي الإسلام عموما، هذا كلام بديع جدا، وهو كلام الشيخ حفظه الله تعالى. يلا سيد.
ومن أمثلة المخالفة من المضارع إلى الماضي قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ففزع، والمراد فيفزع، لأن الحدث لم يقع بعد، ولكنه عبر عنه بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو لا محالة واقع. وما دام الأمر كذلك فلا فرق بين الماضي والمضارع. الماضي هنا يخيل أن الزمن قد طوي، وأنه قد فزع من في السماوات ومن في الأرض.
فزع،
قد فزع من في السماوات ومن في الأرض.
فضل. ده المضي هنا قوي جدا، يعني التحقق ليه؟ يعني كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى قد سبق، سبق في الأزل وسبق في علم الله تبارك وتعالى، وكتب عليكم الصيام، كل الفرائض والأوامر، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم، كلها مواضيع. فحصول ذلك في الأزل في علم الله سبحانه وتعالى هذا متقرر، والقرآن كله على هذا النسق. يلا سيد.
ومثله قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صدرت السورة بالوعيد المصوغ في سورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به، فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق، المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع فلا تستعجلوه، لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد. وكان القياس يأتي، ولكنه لما كان آتيا لا محالة اعتبر كأنه قد أتى، وأنه فعلا قد أحاط بالحياة.
يعني هي الآية نفسها بتحمل هذا المعنى في قوله تعالى فلا تستعجلوا، صح؟ كيف يستعجل ما حصل؟ ولو كان حصل لا يستعجل. فقوله تعالى فلا تستعجلوا يقطع بأنه لم يأتي، مزبوط؟ فيبقى في فايدة في أن يقال عن المستقبل والمستقبل من أنه جاء بالماضي لهذه المعاني التي ذكرت، لكن هي الآية نفسها تحمل ما يقطع بأنه لم يأتي بعد. يلا.
وفي قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، قال وحشرناهم بصيغة الماضي، كأن هذا الحشر الذي ينكره المعاندون قد وقع فعلا.
يبقى كان مقتضى الظاهر ونحشرهم، نسير كذا ونحشر، يبقى كلها ماشية في سياق واحد، ده مقتضى الظاهر. لكن المجيء بالماضي زي أتى أمر الله، المجيء بالماضي في محل الأشياء التي لم تحدث أو تحدث الآن أو ستحدث في المستقبل، كلها تفيد هذا المعنى زي أتى أمر الله وحشرنا. يلا سيدي.
وفي قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. تأمل صيغة الماضي في قوله فكبت، والناس لا يزالون أحياء، وفيه كما ترى تهديد بالغ، ثم تأمل البناء للمجهول وكيف دل على الحركة الخاطفة السريعة التي فجأتهم فلم يدروا من أين أتت. ثم إن المجهول في هذا الموقف المخيف يثير خيالات كثيرة تأخذ بمعاقد النفس المسيء.
الواحد يقعد يقرأ الثلاث سطور دول 10 مرات ولا يمل. أي والله أنا شخصيا يعني أقعد أقرأ الثلاث سطور دول ممكن الواحد يقرأهم 10 مرات ولا يمل من قراءته، كل مرة تتجدد عنده من المعاني. فما تستعجلوش، اقراهم تاني. خلي بالكم ركزوا في الآية: ومن جاء بالسيئة فكبت فستكب، ولا ايه؟ فهنا هيبحث لنا في حاجتين في الانتقال الى من المستقبل الى الماضي، انا ستكب، وهي يبحث في ما في مسألة بناء الفعل على ما لم يسمى فاعل. مش فكب مثلا الله لا، في لا، فهنا الخطفة بتاعت فكبة دي اللي هي البناء لما لم يسمى فاعل. فهو في الثلاث سطور دول يقول هذا الكلام البديع. يلا سيد،
تأمل صيغة الماضي في قوله فكبت والناس لا يزالون أحياء،
صحيح.
وفيه كما ترى تهديد بالغ، ثم تأمل البناء للمجهول وكيف دل على الحركة الخاطفة السريعة التي فجأتهم فلم يدروا من أين أتت. ثم إن المجهول في هذا الموقف المخيف يثير خيالات كثيرة تأخذ بمعاقد نفس المسيء.
نعم، حسنت يا سيدي.
ومما عبر فيه عن الماضي بلفظ المضارع قوله تعالى: الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إذ الأصل أرسل الرياح فأثارت سحابا، فعدل عن ذلك إلى لفظ المضارع فتثير ليصور لك هذا الحدث واقعا مشاهدا، لأنه من الأفعال العجيبة الدالة على القدرة الإلهية.
صحيح.
يقول الإمام الزمخشري: فإن قلت لما جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده، قلت ليحكي الحالة، ليحكي الحالة التي تقع فيها إثارة الرياح السحابة وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب.
إلى الحاشية.
الحاشية
الطيبي في حاشيته على الزمخشري علق على قول الزمخشري رحمه الله: وهكذا يفعلون، مستحضرين السياق. يعني قال حكاية المضارع دي ها بتستحضر، المضارع هو الحال، فاستحضرت الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية. يقول: وهكذا يفعلون. فالطبي بعدها أشبع، الطيبة في الحشية البديعة جميلة جدا، أجمل ما يكون، لا تمل من مطالعتها. حشية الطيبة على التفسير الزمخشري. فهو علق على دي. ايه ربع التعليق؟ كلام جميل جدا، ركزوا فيه.
قال الطيبي معلقا على كلام الزمخشري قوله: وهكذا يفعلون، يريد أن كل فعل ماض إذا أريد به نوع خصوصية بحال إما أن تكون مستغربة أو مهتما بشأنها أو غير ذلك، يعدل منه إلى المضارع ليؤذن بأن هناك نكتة سرية.
يعني الكلام ده يعني معناها أن هذه طريقة اللسان العربي، يعني اللسان العربي إذا عدل هذا العدول فيدل على هذا المعنى، وده موجود في كلام العرب، موجود في شعرهم وفي كلامهم. خدت بالك؟ يلا سيدي.
إما الاستغراب كما تنبئ عنه هذه الآية وقول تأبط شرا لما استحضر منهما الحالة العجيبة الشأن في ذهن السامع وجعلتا مشاهدتين لنظره، وإما الاهتمام كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، لاقتضاء لو معنى المضي، أنزل أمر القيامة منزلة الماضي المقطوع به لاهتمام وقوعه، وإما غير ذلك كقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، جعلت طاعته صلوات الله وسلامه عليه مستمرة الامتناع على سبيل التجدد ليفيد استمرار امتناع عنتهم ساعة فساعة.
جميل، كلام بديع، عايز يعني كلام في منتهى الجمال، ما شاء الله. يلا سيدي.
في الأصل وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك، كما قال تأبط شرا: فمن ينكر وجود الغول إني أخبر عن يقين بل عياني بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصاني، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران.
حاولنا نوضح يعني في النهاية، مش كده؟ شوف كده عشان نقرب الموضوع.
تهوي في الحاشية تهوي أي تهبط بسهب بفلات واسعة، والصحصحان المكان المستوي من الفلاة، والجيران مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره، والجمع الجرن فكذلك من الفرس. ولليدين أي على اليدين، وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية، استعير حرف الاختصاص لمعنى الاستعلاء للدلالة على مزيد التمكن كتمكن الشيء بما هو مختص به، كما في قوله تعالى: يخرون للأذقان، والمعنى يسقطون على الأذقان للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى. وقوله تعالى
يعني اليدين، فهنا اليدين في البيت بتاع تأبط شرا زي للأذقان اللي هي في سورة الإسراء، زيها اللي هي يعني كأنه تمكن من الأرض هذا التمكن الذي تفيده هذا الحرف الله.
وقوله تعالى: وتله للجبين.
والمعنى تمام
أنه ألقاه على الأرض على جانب بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة الاتصال.
مفهوم الجبين اللي هو ده، كل واحد له جبينان، جبين أيمن وجبين أيسر، ده ما اسموش جبين، إن العرق بينزل كده، عرق الجبين بينزل على الجناب. تله للجبين يعني عمله كده للجبين، هذا هو الجبين مظبوط، لكن ده اسمه الجبن. فتله يجاب على جنب كده عشان يذبح، تله للجبين. فكلمة للجبين زي للأذقان إلى آخره، هذه تدل على المباشرة والتمكن. اللام دي أفادت إيه؟ مش على الجمع، وصلها تله على جبينه، تبقى كده يخرون على أذقانهم مش للأذقان. مفهوم الفكرة؟ يلا سيد
نرجع في المتن في صفحة 41: لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجيب من جرأته على كل هول وثباته عند كل شدة، وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وأحياء الأرض بالمطر بعد موتها، لما كان من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا، معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه.
والله تعالى أعز الكلام كده انتهى، والوقت شبه انتهى، فإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الكلام، وهو يعني تنبيه، يعني هذه أمثلة ليس استيعابا، إن شاء الله سنأتي بقى في التفسير بإذن الله، ربنا يبلغنا رب، هنبقى إذا مرينا بشيء من هذا العدول عن مقتضى الظاهر بالصور التي تكلمنا فيها نشير إليه إن شاء الله تعالى قدر الطاقة. كان في بعض أخوانكو قال أنه مستعد للاختبار الامتحان، أنا قلت أن الامتحان إن شاء الله سيكون في محاور الاستقراء التام وشبه التام، في المحاور السبعة التي بدأنا بها سيكون استقراؤنا لها في التفسير إن شاء الله تعالى مع مختصر حافظ ابن كثير، هيكون استقراؤنا لها إما تاما، يعني مثلا الاشتقاق سيكون تاما إن شاء الله، يعني مواد ألفاظ القرآن الكريم يعني أكثر من 1700 مادة إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا فنستوفي المواد كلها، فيكون الاستقراء ما بين أن يكون تاما وأن يكون شبه تام، زي الاشتقاق والتضمين وحروف المعاني السبعة اللي هم نذكرها، فالاختبار إن شاء الله يكون في هذه السبعة. ففي بعض أخوانكم قال أنه مستعد للاختبار، فلما علم غيره ذلك قال يعني أنتم لم تعلنوا، وجدته كلاما وجيها، يعني فعلا لم نعلن، يعني هو كان اتفاق بيني وبينه يعني تعمل له اختبار النهاردة بصراحة، لكن قال لا تعلنوا والمستعد يستعد ونحمل الناس على ذلك والمراجعة وإلى آخرين، وجدته كلاما وجيها، هيبقى فيها برضو ونس أن يختبر الشباب مع بعض يعني. فخلاص احنا هنعلن دلوقتي إن شاء الله إنها نعمل اختبار في محاور الاستقراء التام وشبه التام السبعة الأول، في هي المذكرات السبعة الأول، بس موعد الاختبار هم طلبوا أن يكون يعني في فسحة للمذاكرة والمراجعة والأسئلة وكده، تمام؟ فإحنا يعني نستجيب لهذه الدعوة أن يكون بعد أجازة العيد مباشرة إن شاء الله تاني لقاء، يعني أول لقاء نلتقي وبعد كده نحدد اليوم بالتحديد والمكان هيكون هنا برضو إن شاء الله، واليوم يكون برضو في نفس اليوم تقريبا إن شاء الله للاختبار في المحاور الاستقراء التام وشبه التام السبعة إن شاء الله تعالى، ويكون امتحان تحريري يعقبه امتحان شفهي بإذن الله، وفي اللي من يوفق في دور تاني وتالت وهكذا إن شاء الله لمن أراد أن يتحقق. وعشان برضو نبقى يعني صنعنا شيئا متعادلا بين طلبات الإخوة جميعا، فإن شاء الله الحصة الجاية أنا هديكم نموذج للاختبار، يعني ليس هو الاختبار، ندي نموذج للاختبار كيف سيكون، إن بعض الإخوة سألني كيف سيكون الاختبار وإيه الطريقة وكده، يعني مثلا بيسأل طب كيف يكون الاختبار في الاشتقاق، يعني كيف أعرف الاشتقاق، أنت تعطينا مثلا المعاجم والمراجع، ها؟ فوجدت كلاما وجيه، فإن شاء الله يكون في نموذج للاختبار المرة الجاية تاخدوه حضراتكم وتتدربون عليه، ويأتي الاختبار إن شاء الله في المعادلة اللي قلناه هيكون شبيه تمام الشبه بالاختبار بالنموذج الذي نعطيه لكم إن شاء الله تعالى. فمتراضين ولا إيه؟ طيب أنا مش عايز حد يزعل يعني، إن شاء الله كده نحاول نتوازن من كل الأطراف، فأنا ألتزم معكم باختبار مطبوع بنفس الصورة والهيئة والتفاصيل اللي انت هتختبر ان شاء الله تستلمه المرة الجاية، تدرب نفسك عليه وتشوف هتعمل فيه ايه وتشوف المحاور السبعة كيف تكون. وانا يعني قلت لكم في سؤال انتوا عرفتوه فعلا فاكرينه؟ ام الباب، صح، فهيكون في سؤال في ام الباب لان ده يهمني جدا لانه منتشر في كلام العرب لكل باب من ابواب الادوات والحروف ام، نشوف الكلام تراجعوا الكلام وإن شاء الله هيبقى في سؤال في أم الباب في الامتحان مش في التدريب يعني مش في النموذج يعني، في الامتحان إن شاء الله سنسألكم في أم الأبواب عشان برضو، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.